كل من يشكو الأسى والهم في دنيا العناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نية وثناء غدوة بل عشية بل مساء بل جميعا وبين ذلك حمدا أبديا يطبق الآناء. ملك يقدح الحياة من الموتى ويكفي بفضله الأحياء. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وشفاعة للعصاة من أمته نبينا وإمامنا وأسوتنا محمد عبد الله ورسوله. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء، تروي وتسقي الصالحين ثوابهم والصالحات ذخائر وجزاء. رحم الله أحمد شوقي أمير الشعراء. أيها السادة، هذه حلقة جديدة في برنامج رقائق إيمانية. في هذا البرنامج الذي نقدمه لكم عبر شاشة قناة أمجاد المبارك، نقدم مجموعة من الأسباب والوسائل الموصلة إلى رقة القلوب، سائلين الله سبحانه وتعالى ألا يرمي قلوبنا بالقسوة، كما قال ربنا في بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أيها الأفاضل، رقيقة اليوم بعنوان الذين أنكروا الشفاعة. هناك في شأن الشفاعة، والشفاعة لا تحتاج إلى تعريف، إنها شفاعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه للعصاة من هذه الأمة، وهناك شفاعة قبل ذلك لكل الأمة، وهي شفاعة مجيء الله تعالى للحساب، بل هي شفاعة للإنسانية كلها، وهي في موقف الحشر في عرصات القيامة، والموقف على أشده عرقا وزحاما، والناس تحتاج إلى مجيء الله تعالى ليفصل بينهم، ولو أن يتوجهوا إلى النار كما يتوهمون وقت ذلك. الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل مطلق الشفاعة، تناولتها نظريات ثلاث. هناك ثلاثة آراء، لأن آراء مفردها رأي. رأي ينكر الشفاعة تماما، ورأي يثبتها تماما، ورأي وسط وهو بين هذه وتلك. رأي وسط وهو رأي وقول أهل السنة والجماعة. فهناك من يثبت الشفاعة مطلقة، يثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، بل ويتسع في الأمر ويثبتها لأصحاب القبور، وهذا غلو وشطط، لأن الشفاعة كما سوف تسمعون أيها الأفاضل لها أهلها ولها شرائطها، سوف تسمعون هذا وهو موافق لما تعلمون. على النقيض، هناك المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة، ينكرونها أن يستفيد منها أحد من عصاة المسلمين وبالتالي من غيرهم. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قلنا أيها الأفاضل إن الشفاعة حق، ونص على ذلك علماء الاعتقاد في عقيدتنا المباركة، وأن الذي يؤمن بالشفاعة تورث قلبه رقة، وأن منكر الشفاعة لا يعدم أن يجد في قلبه قسوة. الشفاعة أيها السادة لها شرطان. الشرط الأول إذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما تقرؤون هذه الآية وهي آية الكرسي في كل يوم عدة مرات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الآية كما سمعتم أيها الأفاضل لم تنكر الشفاعة، وإنما رهنتها بإذن الله. فمن أين جاء نكران الشفاعة؟ إذن الشفاعة قائمة. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. هذه كلمات الشاعر أحمد شوقي رحمه الله. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، تروي وتسقي الصالحين ثوابهم، والصالحات ذخائر وجزاء. إذن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الله تعالى أثبتها، فالذي ينكرها يصادم القرآن والسنة، وأخشى على الذي ينكرها ألا يجدها يوم القيامة. إذن الشرط الأول أن يأذن بها الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية أيضا في سورة النجم تثبت الشفاعة، وتثبتها بشرطين: أن يأذن الله للشفيع، وأن يرضى الشفاعة في المشفوع فيه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا هو الشرط الأول في الشفاعة أيها الكرام وأيتها الكريمات، أن يأذن الله بها. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه أهلا لها، أن يكون المشفوع فيه أهلا له، بأن يكون من أهل التوحيد، لأن الله قال عن تارك الصلاة وعن غيرهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى عن الظالمين: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان. إذن نستعيد ذكر الشرطين ونقول إن شرطي الشفاعة: واحد، أن يسمح بها الله، أن يأذن بها الله تعالى. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه أهلا لها، مستحقا لها، لأن في القيامة أناسا لا تنفعهم الشفاعة. هكذا قال ربنا في سورة المدثر، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى في سورة غافر فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هناك سؤال، إذا كان الشرط الثاني مقتضاه أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد حتى يستفيد من الشفاعة، فلماذا تشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب هذا الأخير الذي مات على الشرك وفقا لأصح الأخبار؟ السؤال مرة أخرى، إذا كان المشفوع فيه لابد أن يكون من أهل التوحيد، لماذا تشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب؟ الإجابة بإيجاز شديد، واحد، أن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. اثنان، وأن سبب خصوصيتها أن أبا طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم بذل من النصح والرعاية والحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلا شديدا، وحال بينه وبين مشركي مكة طيلة حياته، وكان خير راع لخير إنسان صلى الله على نبينا وآله وسلم. بإيجاز شديد في الدقيقتين الباقيتين، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عامة يوم القيامة للخلق جميعا، لكي يأتي الله سبحانه ليفصل بين الناس في موقف يتزاحمون فيه وينحشرون في عرصات القيامة، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده من له حق الشفاعة في هذا المقام، وله شفاعة خاصة بأمته، فمن استحق النار من أهل المعصية له شفاعة ألا يدخلها، ومن دخله له شفاعة صلى الله عليه وسلم أن يخرجه منها. ومن ثم في الدقيقة الباقية أقول لحضراتكم أيها الأفاضل، من أنكر الشفاعة برغم قوة النصوص والآيات الواردة في إثباتها يرمي الله تعالى قلبه بالقسوة، وأخشى أن يحرم منها يوم القيامة حين يكون أحوج الناس إليها. وفي نهاية الحلقة، هناك حديث على الألسنة منسوب إلى عبد الله بن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ومكتوب هذا الحديث على جدران بعض الحجاج العائدين من فريضة الحج، وهذا الحديث حكم أهل الحديث بضعفه بل بنكارته، فلا يعول عليه. أيها السادة الأفاضل، كأن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شاكرا لحضراتكم طيب المتابعة، وشاكرا لفريق العمل زملائي في قناة أمجاد الذين قدموا معي الحلقة، وألتقي مع حضراتكم إن شاء الله وقدر في رقيقة جديدة في حلقة مقبلة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.